إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 36 بعد 100 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. فهذا الباب أحد الأبواب الدالة على الصفات الخبرية لله تبارك وتعالى، فكما لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الصفات الإلهية على 3 أقسام: صفات ذاتية لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها، فهو متصف بها سبحانه في الأزل كما أنه متصف بها في الأبد. والقسم الثاني الصفات الفعلية، وهي الصفات المتعلقة بالمشيئة التي يتصف الله تبارك وتعالى بها إذا شاء، كصفة الاستواء والنزول والغضب والرضا. وهذه الصفات أصلها يعني أزلي، أصلها أزلي، وإن كان الاتصاف بأحدها إنما هو بحسب المشيئة، كصفة الخلق مثلا، فهو سبحانه خالق قبل أن يخلق. والقسم الثالث الصفات الخبرية، وسميت خبرية لأن إثباتها إنما كان عن طريق الخبر، فلولا الخبر ما أثبتناها. وهذه الصفات هي التي هي كالأبعاض بالنسبة للمخلوق، فأنت مخلوق، فيك وجه وفيك عين وفيك يد وفيك ساق ورجل وأذن وسمع وبصر، فهذه أبعاد. فالصفات الخبرية هي التي كالأبعاد بالنسبة للمخلوق، ومن جملة هذه الصفات الخبرية الصورة. فلو قال قائل: يعني جاء في الأحاديث أن الصورة بمعنى الوجه، كما في حديث الجهنميين: حرم الله صورهم على النار، يعني وجوههم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قطع الرأس فلا صورة. فالصورة هي الوجه. فما الجواب عن هذا؟ الجواب أن الصورة أعم من الوجه، الصورة أعم من الوجه، فهي تشمل جميع الصفات الخبرية. قال الشيخ الراجحي حفظه الله: الصورة يدخل فيها الوجه، الصورة يدخل فيها الوجه، فالصورة أعم من الوجه. نعم. فإذا نحن نثبت لله تبارك وتعالى صورة، والصورة تشمل يعني جميع الصفات الخبرية، الوجه وغيره. وإثبات الصورة لله تبارك وتعالى يقتضي نوعا من المشابهة فقط، وهو المشابهة في مطلق الصورة، يعني الله الإنسان له وجه، الله عز وجل له وجه، فهذا نوع من المشابهة. الإنسان له يد، الله عز وجل له يد. فإذا الصورة تقتضي نوعا من المشابهة في مطلق الصورة، ولا تقتضي تماثلا في حقيقة ولا قدر، لا تقتضي تماثلا، فإذا هي تقتضي تشابها لا تماثلا. ولذا كان المنفي في صفات الله تبارك وتعالى المثلية لا المشابهة، ليس كمثله، فالمنفي هو المماثلة، وأما المشابهة فموجودة. نعم، فإذا يعني الصورة تقتضي مشابهة في مطلق الصورة، ولا تقتضي تماثلا في حقيقة ولا قدر، فإن التماثل منفي بالنص والإجماع والأدلة العقلية. هذا كله اعتبره النقطة الأولى في هذه المقدمة. النقطة الثانية وهي الأهم، أن هناك فرقا بين هذا التبويب وبين أن يكون التبويب مثلا باب الإيمان بأن لله عز وجل صورة. تأملوا أيها الأخوة، هذا الباب ماذا؟ باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف، فهذا الباب يقتضي أن لله عز وجل صورة، ولذا قال بلا كيف، يعني خلق الله آدم على صورته سبحانه. فنقول هناك فرق بين هذا التبويب وبين أن يقال باب الإيمان بأن لله عز وجل صورة، فإن هذا التبويب الثاني لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. تأملوا، فإذا لو كان التبويب باب الإيمان أو باب الإيمان بأن لله عز وجل صورة، لكان هذا الباب محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة جميعا يثبتون أن لله عز وجل صورة، هذا مما ينبغي التنبه له. لكن أهل السنة والجماعة يختلفون في هذا الباب الذي هو أحد الأدلة على الباب الذي ذكرناه الآن، بمعنى باب الإيمان بأن لله عز وجل صورة، هذا دلت عليه أدلة كثيرة، لكن هذا التبويب هذا من ضمن هذه الأدلة، لكن هذا التبويب محل خلاف بين أهل السنة والجماعة، وهو ماذا؟ باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. فهذا الباب هو أحد أدلة الباب الإيش؟ الباب الأول. وأما الباب الأول فهو مجمع عليه بين العلماء، بمعنى آخر أنا وأنت متفقان على أن لله عز وجل صورة، لكن أنت تخالفني في إثبات هذه الصورة بهذا الحديث، وهو إن الله تعالى خلق آدم على صورته، فأنت تقول الضمير هذا لا يعود على الله عز وجل، وأنا أقول الضمير يعود على الله عز وجل. فنحن مختلفان في ماذا؟ في دلالة هذا الحديث على إثبات الصورة لله عز وجل، مع أنني أنا وأنت نثبت الصورة لله عز وجل بالأدلة الأخرى المتفق عليها. وهذا في الحقيقة مما يهون الخطب في هذه المسألة. فالخلاف في هذا الباب إنما هو خلاف في ماذا؟ في دلالة الحديث على صفة الصورة لله تبارك وتعالى. باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته، يعني على صورة الله، الضمير يعود على الله عز وجل. فكون الله عز وجل خلق آدم على صورته هذا يدل على أن لله عز وجل صورة، وخلق الله آدم على هذه الصورة. على هذه الصورة يعني مشابهة وليست إيش؟ وليست مماثلة. نعم. طبعا في عند آل حمدان 466 طبعا ذكر قال أهل السنة يحملون هذا الحديث على ظاهره ويثبتون به لله تعالى الصورة، ويقولون الضمير في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته يعود إلى الرحمن لأمرين. طبعا قول أهل السنة يعني طبعا بعضهم وليس كلهم قال لأمرين: الأول للأحاديث التي سيريدها المصنف، والثاني إجماع السلف في القرون الثلاثة المفضلة على عود الضمير إلى الله تعالى. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن يقال إن الضمير عائد على الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. الحقيقة إن هذا النقل في غاية الأهمية، ولذلك الخلاف الذي بين يعني أهل السنة في هذا إنما هو خلاف بعض المتأخرين من أهل السنة، مع التذكير دوما أن هؤلاء المتأخرين يثبتون الصورة لله عز وجل. فإذن هذا النقل عن شيخ الإسلام مهم. لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن يقال إن الضمير عائد إلى الله عز وجل. وطبعا خالف في هذا من خالف طريقة أهل السنة والجماعة، كالقرطبي مثلا في المفهم، القرطبي أبو العباس الذي هو يعني شيخ أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير، وصاحب التفسير أحسن حالا من صاحب المفهم. قال خلق الله آدم على صورته يعني على صورة وجه المضروب، لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة هذا المضروب. فهذا مثلا القرطبي. ابن حجر الهيتمي كذلك قال الحديث إن أعيد الضمير فيه لله وجب تأويله على ما هو المعروف من مذهب الخلف الذي هو أحكم وأعلم. طبعا هذا يعني هذه فراقع، وإلا فالسلف هم الأعلم وهم الأحكم. وطبعا هذه المسألة أيها الإخوة صنف فيها الشيخ التويجري في كتابه عقيدة أهل الإيمان في حديث خلق أو خلق آدم على صورة الرحمن، وكذلك الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن. وطبعا ردوا فيه على الشيخ الألباني، لأن الشيخ الألباني يعني متابع لابن خزيمة وغيره، في أن الضمير يعني لا يعود على الله عز وجل. لكن كما ذكرت أيها الإخوة، الفرق بين ابن خزيمة ومن معه والشيخ الألباني أنهم يثبتون الصورة، ونكير أهل السنة والجماعة على الذين قالوا الضمير يعود على المضروب أو على غيره. المهم أنه لا يعود على الله عز وجل، إنما هؤلاء لا يثبتون الصورة أصلا. فمن أجل هذا اشتد نكير الإمام أحمد وغيره عليهم، لأنهم جهمية. فإذا نتنبه لهذا، فالذي يتأول هذا الحديث مع أنه من أهل السنة والجماعة لا يقال إنه جهمي، فهذا مما يعني ينبغي استحضاره، لا يقال إنه إيش جهمي، لأنه يثبت الصورة لله عز وجل. نعم، وهذا في الحقيقة يعني له نظائر. مثلا الساق، الساق لله تبارك وتعالى، أهل السنة والجماعة يثبتون الساق لله عز وجل. نعم، فنقول وهذا يعني له نظائر مثل الساق. أهل السنة والجماعة يثبتون الساق لله تبارك وتعالى، لكنهم يختلفون في أن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، هل يدل على هذه الصفة أم لا؟ فمثلا نجد عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال عن هول وشد، والحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري يكشف ربنا عن ساقه. فالمهم أن الخلاف بين السلف في الاستدلال بالآية على هذه الصفة موجود، مع أن السلف كلهم يثبتون هذه الصفة لله تبارك وتعالى. فهذا إذا عرفناه يهون الخطب جدا، يهون الخطب جدا، لأن بعض الناس في مثل هذه المسائل يكون عنده غلو، فيرمون مثلا الشيخ الألباني بالتجاهم وأنه يعني لا يثبت الصورة لله عز وجل. نقول كلا، الشيخ الألباني يثبت الصورة لله تبارك وتعالى، لكنه ينازع في الاستدلال بهذا الحديث، فهذا مما ينبغي استحضاره. قال الشيخ وكل ما جاء من هذه الأحاديث وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض على المسلمين قبولها والتصديق بها والتسليم لها وترك الاعتراض عليها. فإذا أربعة أمور: قبولها والتصديق بها والتسليم لها وترك الاعتراض عليها. وطبعا هذه أمور كلها يعني مختلفة، فلا بد منها. قبولها نعم، قد يقبل ولا يصدق، وقد يصدق ولا يقبل، وقد يصدق ويقبل ولا يسلم، وقد يقبل ويصدق ويسلم ويعترض، فلا بد من هذه الأربعة: قبولها، تصديق بها والتسليم لها، وترك الاعتراض عليها. وواجب على من قبلها وصدق بها ألا يضرب لها المقاييس، يعني يعترض عليها بضرب المقاييس، ولا يتحمل لها المعاني والتفاسير، يعني التفاسير الباطلة. ونحن عرفنا أمروها كما جاءت بلا تفسير، يعني بلا تفسير باطل. والتفسير الباطل ها هنا يعني نوعان: تفسير الجهمية الذين يعطلونها، وتفسير الممثلة الذين يمثلون الله عز وجل بخلقه. قال لكن تمر على ما جاءت ولا يقال فيها لما ولا كيف، إيمانا بها وتصديقا. ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف أئمتنا وشيوخنا. فإذا نرويها مع العلم بمعناها الصحيح بمعناها العربي، لكن لا نفسرها تفسير المعطلة ولا تفسير الممثلة. وننتهي منها حيث انتهي بنا، كما قال المصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم بلا معارضة، كما قال المصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم نقطة، ثم قال بلا معارضة ولا تكذيب ولا تنقير ولا تفتيش، والله الموفق هو حسبنا ونعم الوكيل. قال فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن وأصل الشريعة. نعم، فالذي يطعن عليهم يطعن عليهم في نقل القرآن ويطعن عليهم في نقل الأحكام. قال فالطعن عليهم والرد لما نقلوا من هذه الأحاديث طعن في الدين ورد لشريعة المسلمين، ومن فعل ذلك فالله حسيبه والمنتقم منه بما هو أهله. ثم ذكر الحديث الأول، قال حدثنا أبو عبد الله وأقرأ بإسناده لأهميته، قال حدثنا أبو عبد الله نصر بن أحمد بن علي الجوزجاني قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. طبعا هذا فإن تعليل للنهي، لا تقبح الوجه، تقول له قبح الله وجهك، الوجه صورة داخل في الصورة. فإن الله خلق آدم وبنيه الذين هذه وجوههم، خلق آدم على صورة الرحمة. فالذي يقبح الوجه وهناك يعني مشابهة مطلقة بين صورة الله وصورة آدم، فهذا التقبيح يعود على الله عز وجل. فإذا الجملة تعليلية للنهي، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. الحديث يعني ثابت في أحاديث أخرى بدون التصريح بدون يعني الرحمن، وإنما على صورته الضمير، لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فالضمير اختلفوا في يعني مرجع الضمير، يعني الضمير يعود على إيش. فأهل السنة والجماعة يقولون يعود الضمير على الله عز وجل بدليل هذه الرواية، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فالأحاديث التي فعل صورته الهي الضمير يعود على الرحمن، يعود على الله عز وجل. طيب هذا الحديث ابن خزيمة مثلا علله فقال فيه ثلاث علل. العلة الأولى أن الثوري خالف الأعمش في إسناده فأرسله الثوري، يعني لم يقل عن ابن عمر. فإذا هذه العلة الأولى أن الثوري، والثوري أثبت من الأعمش والثوري أرسله. العلة الثانية أن الأعمش مدلس وقد عنعنه عن حبيب ابن أبي ثابت. العلة الثالثة أن حبيب أيضا مدلس، لم يعلم أنه سمعه من عطاء. فإذا هذه ثلاث علل. الشيخ الألباني أضاف علة الرابعة، وهي في جرير. قالوا جرير بن عبد الحميد وإن كان ثقة إلا أن البيهقي ذكر في سننه في 30 حديث أنه نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ. نعم، فإذن هذه العلة الإيش؟ العلة الرابعة. وهناك أيضا ما يمكن أن يكون علة خامسة، وهي أن حديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاء خاصة ليست بمحفوظة. قال ذلك يحيى بن سعيد، وقال مثله ابن رجب في شرح علل الترمذي أن حديث حبيب عن عطاء ليست بمحفوظة. فهذه خمس علل في هذا الإيش؟ في هذا الخبر، مع أن رجاله ثقات. وطبعا التوثيق ما يكفي، بل لابد من اتصال السند. وذكره الشيخ الألباني في الضعيف 1176 وقال منكر، وقال منكر. فإذن هذا بالنسبة للحديث الأول. ويعني أحسن من تكلم عن هذا الحديث ابن قتيبة في مشكل الحديث، وذكر اختلافهم في يعني عود الضمير، ذكر اختلافهم في عود الضمير. قال ابن قتيبة: والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين. نعم، فالصورة يعني صفة خبرية مثل هذه، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، اليدين مثلا في القرآن، العين، الأصابع في الحديث متفق عليه. قال: ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن. وقال الطبراني في السنة: سمعت عبد الله ابن أحمد يقول قال رجل لأبي إن فلانا يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، قال على صورة الرجل، فقال أبي كذب. طيب، الآن لما ابن خزيمة أو الشيخ الألباني يقول على صورة الرجل، هل نوجه إليه نفس كلام الإمام أحمد؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي نقل عنه عبد الله ابن أحمد، هذا الرجل من الجهمية، فهو يريد أن ينفي الصورة بأن يقول إن هذا يعود على صورة الرجل. فقال أبي كذب، هذا قول الجهمية. وأي فائدة في هذا؟ يعني إن الله خلق آدم على صورة الرجل، هذا شيء معروف، معروف إن الأبناء يشبهون أباهم، فإيش الفائدة أن يقال مثلا ابن عبد الرحمن خلق على صورتي؟ هذا معروف. قال: وأي فائدة في هذا؟ ثم ابن قتيبة ذكر، قال: منهم من قال خلق آدم على صورة آدم، إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم. قال ابن قتيبة: ومن يشك فأن الله تعالى خلق الإنسان على صورته، والسباع على صورها، والأنعام على صورها. نعم، لكن بعضهم يقول أيها الإخوة إن الله خلق آدم على صورته، يعني لم يمر بمراحل الخلق كأبنائه، وإنما خلقه على صورته التي خلقه عليها. ومنهم من قال على صورته، على صورة عنده سبحانه. نعم، على صورته، يعني على صورة عند الله عز وجل. ومنهم من قال على صورة الوجه لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الإيش؟ الوجه. ومنهم من قال لا تضربه، إنه عليه السلام مر برجل يضرب وجه رجل آخر فقال لا تضربه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، أي على صورة المضروب. فهذه الأشياء التي أولوا إليها. ومنهم من قال خلق آدم على صورته في الأرض، لأن بعضهم يعني قال إن صورة آدم في الجنة كانت مختلفة عن صورته لما أهبط إلى الأرض، فإذن على صورته يعني على صورته في الأرض. فهذه خمسة من التأويلات. قال الإمام الذهبي: أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله. نعم، وهذا أيها الإخوة يدل على ماذا؟ على أن أهل السنة والجماعة يستدلون بهذا الحديث على صفة لله عز وجل، فهو من أحاديث الصفات. ولا ننسى هذا الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام في القرون الثلاثة. وكذلك شوف الذهبي: أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله. لماذا نرد علمه إلى الله ورسوله؟ لأنه من أحاديث الصفات. قال: ونسكت كما سكت السلف مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء. ثم قال الذهبي: هذا الذي دندنت حوله، أن مما يهون الخطب أن أهل السنة والجماعة متفقون على إثبات الصورة وإنما ينازعون في الاستدلال بهذا الحديث. قال الذهبي: إننا نؤمن بما صح منها، يعني حديث الصفات، وبما اتفق السلف على إمراره، اتفق. فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله وتأويله، تأمل، يعني اختلف العلماء إما في قبوله من جهة الصحة والضعف أو في تأويله من ناحية الاستدلال، فإنا لا نتعرض له بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبين حاله. نعم، ونبين حاله. هذا ما قاله الإمام الذهبي. وأيضا مما يدل على أن هذا الحديث من أحاديث الصفات ما جاء عن ابن القاسم، ابن عبد البر ذكر في التمهيد 750 عن ابن القاسم قال: سألت مالكا عما يحدث بالحديث إن الله خلق آدم على صورته، وإن الله يكشف عن ساقه، وأنه يدخل في النار يده حتى يخرج من أراد، فأنكر ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يحدث به أحدا. هل الإمام مالك يرد هذه الأحاديث؟ حاشاه، وإنما أنكر أن يحدث به أحدا، لأنه كما قيل: وما أنت بمحدثا قوما لا تبلغه أو أفهمهم إلا كان فتنة لهم. ولذا قال ابن عبد البر: وإنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه بكيف ها هنا. فإذن هذا يدل على ماذا؟ على أن الله خلق آدم على صورته أنه من أحاديث الصفات. فهذا هو الأولى والله أعلم. وما ننسى أنه لم يكن بين السلف اختلاف في أن هذا الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى. نعم، كما يعني ذكر شيخ الإسلام، أعيده مرة أخرى في تلبيس الجهمية، قال: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن يقال إن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة. فهذا مما يرجح يعني هذا، وأن يعني من كان على فهم ابن خزيمة أو الشيخ الألباني مع إثبات الصورة فيعني له فهمه ولا يشنع عليه، لأنه يثبت الصورة التي جاءت في أحاديث منها. الحديث المشهور: فيأتيهم الجبار في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيأتيهم الجبار في صورته التي رأوه فيها أول مرة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. فالأحاديث التي فيها إثبات الصورة لله تبارك وتعالى يعني كافية. طبعا نذكر أخيرا ما يعني يعتمد عليه الشيخ الألباني في التأويل: إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. فالشيخ الألباني يقول: هل أنتم تقولون بهذا على صورته طوله 60 ذراعا؟ فالشيخ الألباني يقول إن هذه الجملة تصرف هذا الحديث على أن يعود الضمير إلى الله عز وجل، والجواب على ذلك سهل. فإن الله خلق آدم على صورته نقطة، طوله هذا يعود إلى آدم عليه السلام، فآدم مخلوق على صورة البشر وطوله 60 ذراعا، وخلقه الله تعالى على صورته يعني على صورة الله عز وجل في مطلق المشابهة. فإذا يعني هذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث. وقد جاءت رواية بالواو: إن الله خلق آدم على صورته وطوله بالواو، فهذه تمنع التأويل الذي يعني إيش، أو تمنع الاعتراض الذي اعترض به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الذي بعد ذلك ذكر بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. فإن الله خلق آدم على صورته، وعرفنا أن هذه الجملة تعليلية. نعم، الحديث تحت السلسلة الصحيحة 862. الذي بعده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم على صورته. الذي بعده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقول أن أحدكم لأخيه قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. نعم، الذي بعده عن أبي هريرة وفيه على صورة الرحمن، عرفنا يعني أن هذا فيه ما فيه، لكن طبعا هذا عن أبي يونس عن أبي هريرة، والذي مضى حديث عطاء عن ابن عمر. نعم، فهذا حديث أبي هريرة يعني فيه ابن لهيعة وهو ضعيف ومدلس. الذي بعده حديث ابن عمر وقد سبق. الذي بعده عن ابن عباس، وهذا إسناده ضعيف، قال: غضب موسى عليه السلام على قومه من بعض ما كان يتلونه منه، يتلونه منه يعني يطلبونه، تلاه يعني تبعه، وتبعه يعني طلبه، من بعض ما كان يتلونه يعني يطلبونه منه. فلما نزل الحجر قال: اشربوا يا حمير. فأوحى الله إليه: أي يا موسى تعمد إلى خلق من خلقي، خلقتهم على مثل صورتي، فتقول لهم يا حمير؟ فما برح موسى حتى أصابته عقوبة. هذا إسناده ضعيف. لكن أيها الإخوة، يعني نحن من الناحية المسلكية يعني ينبغي، أو يجب، طبعا ينبغي أقوى من يجب، الانتهاء عن يعني سب الإنسان بتشبيهه بالحيوان، بالحيوان. نعم، لأن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته. الذي بعده بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. هذا في صحيح الجامع 703، وله شاهد عن أبي هريرة بلفظه، له شاهد عن أبي هريرة بلفظه، وزاد: فإن الله خلق آدم على صورته. الصحيحة 862، بل هذا يعني عند البخاري ومسلم. الذي بعده حديث ابن عمر وقد تقدم. الذي بعده عن يزيد بن المهلب أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من سئل بوجه الله. الآن ابن بطة ينتقل من الصورة إلى الوجه، لأن من معاني الصورة الوجه. ملعون من سئل بوجه الله، فمنع سائله ما سأل ما لم يسأل هجرا. نعم، ما لم يسأل هجرا. وطبعا هؤلاء المتسولون لما عرفوا هذا الحديث صاروا يسألون الناس بوجه الله، يقول: أسألك بوجه الله كذا. فنحن نقول: ما لم يسأل هجرا. وهذا يا أيها المتسول الذي تفعله واتخذته مهنة، هذا من الهجر. الحديث حديث حسن في صحيح الجامع 5890. الذي بعده رواه مسلم عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفها، أو لو كشفه يعني الحجاب، حجابه النار لو كشفها يعود على النار، ولو كشفه يعود على الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه. نعم، السبحات يعني الأنوار يعني، ويروى سبحات، سبحات وجهه يعني أنوار وجهه، كل شيء أدركه بصره. فهذا فيه إثبات الوجه لله عز وجل. الذي بعده عن أبي بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: كيف تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته؟ قال: أما الأعمش فيقول عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، فنقول كما جاء في الحديث. طبعا يعني هذا يدل على أن الإمام أحمد يصحح الحديث، وإن كان بعضهم ينازع في هذا. نعم، يقول يعني ليس هذا تصحيحا من الإمام أحمد. طيب، إذا لم يكن تصحيحا فكيف الإمام أحمد يذكره بإسناده ويقول فنقول كما جاء في الحديث؟ قال: وسمعت أبا عبد الله وذكر له بعض المحدثين قال خلقه على صورته، قال: على صورة الطين، يعني على صورته، يعني على صورة الطين، يعني كما ذكرنا أنه لم يمر بالأطوار الخلقية، الجنين وغيره. فقال: هذا كلام الجهمية. وذكر بإسناد عن إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أليس تقول بهذه الحديث؟ قال أحمد: صحيح. قال ابن راهوية: صحيح، ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. الذي بعده رواية أبي طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال إن الله تعالى خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ صح، خلق آدم على صورة آدم، المفروض المخلوق على صورة كذا، يكون الكذا هذا موجود قبل. نعم. الذي بعده عن أبي الحارث الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، قلت لرجل: لا نقول إن وجه الله ليس بمخلوق. فقال: لا، إلا أن يكون في الكتاب نص. ثم رجع أحمد فارتعد أبو عبد الله وقال أستغفر الله، سبحان الله، هو الكفر بالله. أحدثك أو أحدثك في أن وجه الله ليس بمخلوق، يعني هذا معروف. طبعا الشاهد ماذا؟ الوجه. الذي بعده رواه مسلم عن أبي موسى وذكر الحديث إن الله لا ينام. وطبعا يعني كرره هنا من أجل الأسانيد، الذي قبله كان إسناد أبو عبد الله بن العلاء، وهنا أسانيد أخرى. الذي بعده عن أحمد بن هارون قال سألت ثعلبا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحرقت سبحات وجهه، قال السبحات يعني من ابن آدم الموضع الذي يسجد عليه. سبحان الله، السبحات لأن من أسماء الصلاة السبحة، فقال السبحات يعني المواضع التي يصلي عليها السبحة، التي يصلي عليها السبحة. المهم أن هذا الوجه يعني، لكن هذا من ابن آدم. قال الشيخ رحمه الله وكذبت الجهمية بهذا كله، وقالوا لا نقول إن لله تعالى وجها، لأنه لا يكون وجه إلا بقفى، ووجه الله تعالى بلا كيف، وقد أكذبهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال كل شيء هالك إلا وجهه، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهذا صفة للوجه. وقال وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك. وقد ذكرنا منها من الحديث في هذا الباب وفي غيره ما فيه كفاية لمن عقل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة والبصيرة، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها ويبعثنا عليها، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.